بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر صاحب الکفایت قدس الله نفسه ان النهی المتعلق بالذکر قد یفرض فیما اذا کان الشرط غیر عبادی و کان توسلی فیحصل الغرض بمطلق وجوده ولو کان محرما كما في الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه وقع متعلقا بالناس والمكلف غسل ثوبه بماء مغصوب أو غسل بدنه بماء مغصوب النهي عن مثل هذا الشرط لا يضر بالعبادة ولا يستلزم بطلان العبادة فإن الشرط وإن كان منهياً عن إلا أن الغرض حاصل بمطلق وجوده والأمر يسقط لا محالة بعد فرض طهارة المحل وإن كان لم يمثل بهذا المثال نذكر المثال نحن إذا حصل غرض المولى يسقط الأمر لا محالة وحيث إنه توسلي لا يتوقف على قصد القربة فلا يوجب النهي عن مثل هذا الشرط فساد العبادة المسموح بها. وأما إذا فرضنا أن الشرط عبادي كالطهارات الثلاث وكان محرما فيفسد الشرط لا محالة لأنه عبادة وبنينا على أن النهي عن العبادة يوجب الفساد فهذه العبادة التي هي شرط تقع فاسدة وإذا فسد الشرط فسد المشروط العبادة المشروطة بهذا أيضا يفسد فإن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه فيفرق في باب الشرط بين ما كان الشرط عباديا وما إذا كان غير عبادي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وذكر شيخنا الأستاذ في المقام أمرا آخر وحاصل ما ذكره أن النهي عن الشرط قد يرجع إلى النهي عن العبادة المسبوطة بهذا الشرط فإذا فرضنا أن المولى نهى عن لبس غير المأكول في الصلاة وإن كان هذا النهي إرشاديا خارج عن معنى الكلام فرضا من باب المثال نفرض لو فرجنا النهي من المولى نهيا تحريميا عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة ورجع هذا بمقتضى الفهم العرفي إلى النهي عن الصلاة مع هذا الثوب هذا في الحقيقة نهي عن العبادة المشروطة بهذا الشرط فيدخل في القسم الأول وهو أن النهي في العبادة يستلزم الفساد العبادة بذاتها منهي عنها وإن كان بحسب اللفظ قد تعلق بشرط العبادة إلا أنه في الواقع قد تعلق بالعبادة المشروطة بهذا الشرط إذا كان الأمر كذلك فلا شك في الفساد لأن النهي تعلق بالعبادة لا بالشرط وأما لو فرضنا أن النهي متعلق بالشرط نفسه كما هو محل كلامنا ففي مثل ذلك لا يوجب النهي وحرمة الشرط فساد العبادة وليس في الخارج شرط يكون عباديا يعني تقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي هذا لا وجود له في الخارج بل الشرط مطلقا يكون غير عبادي العبادة إنما تكون بالأجزاء وبالمركب من هذه الأجزاء، هذا يكون عباديا. وأما التقيدات المأخوذة بالعبادة، هذه التقيدات لا تكون عبادية مطلقة. ثم ذكر أن النهي عن الشرك لا يوجب فساد المشروط وفساد العبادة على الإطلاق، وبين في وجه ذلك أن الشرك لا يكون عباديا. ذكر قد نسى الله نفسه أن ما هو شرط في الصلاة والأمور المقارنة مع الثلاثة الخارج كالتستر والاستقبال والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث وغير ذلك من الشرائط. الصلاة مقيدة بهذه الأمور. الذي هو شرط للصلاة هو الطهارة من الحدث، وهذا ليس بعبادي جزما، إذ لو فرضنا أن المكلف صلى وهو غافل عن الطهارة أصلا غير منصفت إلى أنه متتهر أو ليس بمتتهر فصلى غافلا عن ذلك، وبعد الصلاة انكشف أنه كان متتهرا. أفهل يمكن أن يقال إن هذه الصلاة فاسدة لأن المكلف لم يقصد القربة بالشر؟ لا يمكن ذلك، لأن الذي يعتبر فيه قصد القربة إنما هو الإتيان بأجزاء الصلاة من التكبيرة إلى التسليمة، هذا لا بد من أن يكون بقصد القربة. وأما الاستقبال أو التستر أو الطهارة الخبثية أو الحدثية، شيء من ذلك لا يكون قربيا. فتقسيم الشرك إلى القربي وإلى غير القربي، هذا التقسيم لا أساس له. نعم، الوضوء والغسل والتيمم أمور عبادية، إلا أنها ليست بشرط للواجب، والذي هو شرط للواجب والطهارة حال الصلاة. ما هو شرط ليس بعبادي، وما هو عبادي وهو نفس هذه الأفعال هي ليست بشرائط، إنما هي عبادات في أنفسها. ولو فرضنا أنها وقعت في حيز النهي لحكم بفسادها، لا من جهة أنها شرط في الواجب، بل من جهة أنها عبادة مستقلة في أنفسها محبوبة في المولى، والمحبوب لا يجتمع مع المبغوض لا محالة. إذن هذا التقسيم الذي ملك قسمه صاحب الكفاية قدس سره من تقسيم الشرك إلى العبادي وغير العبادي، هذا التقسيم لا أساس له، بل الشرائط على الإطلاق غير عبادية. قد يكون مقدمة الشرك ومحصل الشرك يكون عباديا، وهذا خارج عن محل الكلام. كلامنا في النهي عن الشرك لا في النهي عما هو سبب الشرك وعلة للشرك، هو خارج عن محل الكلام. فعلى ذلك لا يكون تقسيما صحيحا، هذا بالنسبة للتقسيم. أما بالنسبة إلى أصل المطلب، ذكر في المقام أنما هو شرط في الصلاة مثلا إنما هو المعنى المعبر عن باسم المسجد، وما يكون تحت النهي وفي حيز النهي إنما هو المعنى الذي يعبر عنه بالمثاب. أحدهما شرط في الصلاة مثلا، والآخر منهي عنه. لا يكون الشرط تهدى الناس حتى يقال إنه يستلزم فساد العبادة أو لا يستلزم فساد العبادة. وهذا أمر آخر، يعني الذي يعبر عنه بالمثاب أمر آخر مغاير وجودا مع العبادة، فيكون حالها حال النظر إلى الأجنبية في الصلاة. لا تكون حرمة هذا موجبة لفساد العمل. ولأجل ذلك لو فرضنا أنه أوجد هذا المعنى المعبر عنه باسم المصدر، أوجده بفعل محرم، والفعل المحرم كان سببا لإيجاد ذلك، كغسل ثوبه مثلا بالماء المرطوب. حرمة هذا الفعل لا يسري لا تسري إلى الشرط الذي هو شرط. تلك النتيجة المعبر عنها باسم المصدر وهو طهارة البدن، هذا ليس منهيا عنه، وإنما المنهي عنه سبب ذلك الذي عبر قدس الله نفسه عنه بالمصدر، ذاك منهي عنه. فما هو شرط لم يتعلق به الناس وما هو منهي عنه ليس بشرط، إذن كيف يمكن الالتزام بفساد العبادة من جهة هذا الناس؟ هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. أما ما ذكرناه أولا من أن الطهارة التي هي شرط للصلاة هي الطهارة المقرونة بالعمل، الطهارة حال العمل، والوضوء أو الغسل أو التيمم ليست هذه الأمور من شرائط الصلاة، ويحكم بصحة صلاة من صلى غافلا عن الطهارة وبعد ذلك انكشف أنه كان متطهرا. الشرط هو المعنى الحاصل، والعبادة ما هو سبب لوجود هذا الشيء. لا نفسه، فما هو شرط ليس بعبادي، وما هو عبادي ليس بشرط. هذا مبني على ما هو المعروف من أن الطهارة أمر حاصل من الوضوء والتيمم والغسل، ونسبة الوضوء والتيمم والغسل إلى ذلك الأمر البسيط نسبة السبب إلى المسبب، والطهارة مسببة من هذه الأفعال في الخارج. هذا لعله هو المعروف بينهم. ولكن ذكرنا في بحث الفقه أن المستفاد من الروايات أن الطهارة اسم لنفس هذه الأفعال، الوضوء هو طهارة، ولذا يقال الطهارات الثلاث. الطهارة اسم لنفس الوضوء والغسل والتيمم، لا أن الطهارة أمر آخر مترتب على ذلك، بل هذا في نظر الشارع وفي اعتبار الشارع هو طهارة. والصلاة مشروطة بنفس هذه الأمور كما هو مقتضى قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الظاهر من الآية المباركة أن الصلاة مشروطة بنفس هذه الغسلات والمسح، لا أن الصلاة مشروط بأمر آخر مسبب عن هذه الأفعال. وفي كثير من الروايات من جملتها صحيح زراره التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه في اخبار الاستصحاب في من يتيقن في من كان متيقنا بالوضوء ويشك بعد ذلك. هذه السيئة وغيرها في جملة من الروايات أطلق النقض فيها على نفس الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الذين يا من السبيلين الذين أنعم الله بهما عليك. أضمر الناقض بالنسبة إلى نفس الوضوء، الوضوء ينتقض أو لا ينتقض، فيعلم أن الوضوء في نظر الشارع له بقاء قد يرتفع وقد لا يرتفع. لم ينسب الناقض إلى الطهارة لو كان الوضوء عبارة عن فعل سبب للطهارة، ذلك الفعل غير قابل للنقص وجد والعدم، كيف يمكن أن ينتقض الوضوء؟ فلا بد من أن تكون الطهارة نفس الوضوء، ويكون الوضوء أمرا قابلا للبقاء باعتبار الشارع. ولذا يقولنا في هذه السيئة الرجل ينام وهو على وضوء، ظاهر هذا الكلام أنه فعلا على وضوء لا أنه توضأ سابقا. الرجل ينام وهو على وضوء أيوجب الخفة والخفتان عليه الوضوء إلى آخر السيئة. فرز المكلف نفسه على وضوء، الرجل مشرف على النوم ويريد أن ينام وهو على وضوء، فيعلم أن الوضوء أمر قابل للبقاء وهو الذي يسمى بالطهارة وشرط في الصلاة. بناء على ذلك لا بأس بتقسيم الشرط إلى عبادي وإلى غير عبادي. الوضوء بنفسه شرط في الصلاة، كما أن الغسل بنفسه شرط في الصلاة. هذا الذي شرط في الصلاة له حالة بقاء وحالة دوام إلى أن ينتقض بناقض من نوم أو غير نوم، فالشرط قد يكون عباديا وقد لا يكون عباديا. نعم، حال الصلاة لا يعتبر قصد هذا الأمر إذن أنه متطهر وهو على وضوء بقصد القربة، لأنه لا يسكن منه فعل حتى يقصد به القربة، يقصد القربة بأي شيء. لا بد من أن يكون قصد القربة بفعل يأتي به المكلف. الفعل الذي أتى به المكلف والوضوء السابق وهو يبقى بتبعه ما لم ينتقض، بعد ذلك يشرع في أجزاء الصلاة ولا يصدر منه فعل آخر ليقصد به التقرب. وهذا هو السبب في الحكم بصحة الصلاة بالنسبة إلى من صلى وغفل عن الطهارة رأسا فليكن غافلا، إذ ليس هنا مطلوب آخر وفعل آخر لا بد من صدوره من المكلف ليقال إنه توسلي ولا يحتاج إلى القربة. أي فعل بعد ذلك يصدر من المكلف بعد الوضوء وبعد التيمم والغسل؟ فحينما توضأ أو اغتسل أو تيمم كان قاصدا للقربة فقد أوجد الشرط مع قصد القربة، وبعد ذلك بقاء طبعا بتبعه يبقى. ولا يكون هذا مستندا الى الاختيار و الى ولا يصدر من المكلف بعد ذلك فعل اختياري ليصدر من بل ليقصد به القربة او لا يقصد به القربة بل سيظهر من ذلك ان ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من تقسيم الشر الى العبادي وغير العبادي هو الصحيح. فلو فرضنا ان الوضوء او الغسل او التيمم كان محرما ومبغوزا للمولى يفسد هذا الشرط لا محاله لانه عبادتون. فوجوده كعدمه فلو اتى بالعبادة بعد ذلك كانت ساقطة للشرط فيحكم بفسادها. نكتفي بهذا المقدار.